قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. فنؤجل البحث للتفريق بين الصغائر والكبائر إلى ذلك العنوان هناك. ولكن قبل الخوض للتفريق بين الكبائر والصغائر وذكر ضابط الكبيرة، ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة مما لا خلاف فيه أن موجبات الحدود في الدنيا من الكبائر، وما عدا ذلك يأتي الخلاف فيه. أن الكبيرة من الكبائر كإحدى هذه الموبقات قد يقترن بها من الحياء من الله والخوف منه سبحانه والاستعظام إتيان هذه المعصية ما يلحقها بالصغائر، أي إن العبد قد يأتي كبيرة من الكبائر وفيه من الحياء والخجل من الله والخوف منه سبحانه وتعالى واستعظام هذه المعصية التي اقترفها ما يلحقها بالصغائر. ولعل المراد بالإلحاق أنه يبادر بالتوبة ولا يصر عليها، وأما كون الكبيرة تنقلب صغيرة والصغيرة تنقلب كبيرة هذا يحتاج توقيفا من الشارع، يحتاج إذنا من الشارع، لا يقال مثل هذا بالاجتهاد. وإن كان العلماء الذين يتكلمون في تهذيب النفوس قد يتكلمون في مثل هذا الكلام، وعلى كل لا شك أن هناك فرق بين من يقترف كبيرة من الكبائر وهو خائف وجل ومستعظم لهذه المعصية، وبين من يقترفها وهو فرح مسرور ومستهين بأمر الله ونهيه ولا يبالي. بين الرجلين فرق، أحدهما حي القلب وهو الأول، والآخر ميت القلب أو مريض. الأول قد تحمله هذه الحالة، وحياة قلبه وخوف من الله قد يحمله هذا المعنى على المبادرة إلى التوبة وعدم الإصرار على هذه المعصية، والآخر قد يحتمله موقفه وقساوة قلبه وعدم مبالاته بما اقترف على الإصرار والازدياد من الكبائر ولا يفكر في التوبة. هذا هو الفرق الواضح البين بين الأمرين أو بين الرجلين. أما كون الكبيرة تنقلب صغيرة لما يقترن ويقوم بقلب المقترف والعكس، يحتاج توقيفا من الشارع كما قلنا، والله أعلم. وعلى كل هذا قدر زائد على مجرد الفعل ولا شك، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، وهذا أمر واضح. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره إذا اقترف اثنان الذنوب ولو من جنس واحد، أحدهما له إحسان عظيم وأعمال صالحة كثيرة وخالصة لله تعالى، والآخر ليس له شيء. بين الرجلين فرق، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب، من الأسباب هذه الأعمال العظيمة التي عملها على الرغم أنه اقترف كبيرة من الكبائر بجانب ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. هذه الأسباب العشرة عرفت بالاستقراء: تتبع آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة والاستنباط منها. هذا المراد بالاستقراء، الاستقراء تتبع النصوص واستنباط هذه الأحوال منها. بهذا ثبتت هذه الأسباب العشر. ومن أراد التوسع فيها عليه أن يرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام، إلى المجلد السابع صفحة 487، تجد هناك علما شافيا رحمه الله. السبب الأول التوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واد في جهنم. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الشاهد: إلا من تاب. بعد أن أوعدهم الذين خلفوا بعد الأنبياء وبعد الصالحين، الخلف كل من يأتي بعد الصالحين الأولين مخالفا لسيرتهم، كالذين كاليهود والنصارى الذين غيروا وبدلوا دين الأنبياء، وكبعض أصحاب الأهواء وأصحاب البدع الذين غيروا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كلهم يقال لهم خلف ويقال خلف. أما الخلف يطلق على الخلف الصالح، وأما الخلف لا يطلق إلا على السيء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد هذا قال الله تعالى: إلا من تاب. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إذن التوبة سبب عظيم من أسباب غفران الذنوب وسقوط العقوبة حتى لا يؤاخذ صاحبها في جهنم. وقال تعالى: إلا الذين تابوا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هذه الآية وعيد شديد جدا لطلاب العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب. الكتمان ليس كما يتبادر إلى بعض الأذهان أن يسأل الإنسان علما فيكتم، أن يسأل بلسان المقال، ولكن إذا سئل بلسان الحال وعرف أحوال الناس وجهلهم للفقه الأكبر والفقه في الأحكام وحاجتهم وتعطشهم إلى التعلم وهو لديه علم ولم يبين وكتم وآثر دنياه ومشاغله وأعماله ولم يمكن للناس ليأخذوا منه العلم وهو متمكن من ذلك، داخل في هذا الكتمان. لأن الكتمان إما أن يسألك الإنسان بلسان المقال مسألة في الدين أو يسألك بلسان الحال، والسؤال بلسان الحال هذا منتشر وكثير، وأحوال عوام المسلمين لا تخفى على طلاب العلم اليوم، والناس بحاجة ماسة إلى سماع الخير، إلى معرفة أحكام الطهارة وأحكام الصلاة ومعرفة حق الله على العباد يجهلون مبادئ لا ينبغي لمسلم أن يجهل، وهم على استعداد للسماع والانتفاع. وإذا ما فعلنا ذلك وقصرنا في هذا البيان، وهذا الوعيد يجر علينا ليله ولا شك، فنسأل الله لنا ولكم السلامة. الله المستعان. ولا يسلم من ذلك إلا من تاب، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا بعد أن استحق. هذه كبيرة من الكبائر، كتمان العلم كبيرة من الكبائر، لأن الذنب الذي فيه اللعن يلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من الإنس والجن والملائكة. هذه كبيرة، كتمان العلم كبيرة من الكبائر، حتى هذه الكبيرة تمحوها التوبة. إذا تابوا ورجعوا إلى الله، الذين كتموا العلم وبينوا بعد الكتمان وأصلحوا بعد أن تركوا الإصلاح، تاب الله عليهم. إلا الذين تابوا، والتوبة النصوح هي الخالصة لله، لا تختص أو لا يختص بها ذنب دون ذنب. إذا صدق العبد في التوبة إلى الله والفرار إليه لا يختص أو لا تختص التوبة النصوحة بذنب دون ذنب. من أي ذنب تاب؟ من الكتمان، من الكفر، من الشرك الأكبر، من الرياء، من الحسد، من نفي الصفات، من أي معصية ومن أي كبيرة تاب وصدق، التوبة تمحو، التوبة تجب ما قبلها. لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة، أن يتوب من جميع الذنوب التي ارتكبها؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. هذه المسألة بحثها وناقشها بتوسع العلامة ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 273، واختار قولا وهو: إن كان الذنب الذي تاب منه والذنب الذي أصر عليه من نوع واحد لا تقبل توبته حتى يتوب من النوع الثاني. لو تاب من شرب الخمر وأصر على تناول الحشيش والمخدرات، يرى الحافظ ابن القيم في مثل هذه الحالة لا تقبل توبته. ولو تاب من ربا النسيئة وهو متعاطي الربا الفضل مثلا، أنواع أخرى من الربا، لا تقبل توبته، لأن هذا من نوع واحد. كذلك لو أنه تاب من الغيبة ولكن يسعى بالنميمة، من نوع واحد. إذا كانت الذنوب من نوع واحد يعتبر التوبة منها جميعا توبة صحيحة. أما من يتوب من نوع واحد، من صنف من النوع الواحد، كأن يترك شرب بعض المسكرات ويشرب مسكرا آخر أمثال هؤلاء، لا تقبل توبة حتى تترك جميع هذه المعاصي. وأما لو أصر على شرب الخمر مثلا وهو تاب من أنواع الربا، كان يتعاطى هذا وذاك، وتاب من أكل الربا وأصر على شرب الخمر، في هذه الحالة تقبل توبته من الربا ويؤاخذ على إصراره على شرب الخمر. إذا كانت الأنواع مختلفة. هكذا بهذا الاختصار أكتفي بهذه الإشارة لترجعوا إلى المصدر الذي ذكرت لكم وتجدون هناك توسعا. ثم ذكر خلافا آخر، وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح. هذه المسألة من ناقشها كثيرا شيخ الإسلام في المصدر الذي ذكرنا في نفس الصفحة، أي من تاب، من أسلم، كان كافرا فأسلم وكان يشرب وكان يتعاطى الفواحش، إذا أسلم هل الإسلام يجب ما قبله من الكفر وتوابع الكفر من المعاصي التي كان يتعاطاها، أو الإسلام يجب ذنب الكفر فقط ولا بد له من التوبة من المعاصي التي كان يتعاطاها، بحيث لو أصر، لو أسلم وهو مصر على شرب الخمر مثلا، هل لا بد له من التوبة من الكفر وشرب الخمر معا؟ الصحيح خلاف ما أشار إليه الشارح، ما كان فعله في كفره من المعاصي الإسلام يجب ما قبله إذا كان قد قطع وأزال أثر الكفر، فإزالته لآثار الذنوب من شرب الخمر والزنا وغير ذلك هذا من باب أولى. ولكن لو أسلم وهو مصر يؤاخذ بما تعاطى بعد إسلامه، لا يؤاخذ بما تعاطى قبل الإسلام. ما قبل الإسلام مفي مع الكفر لأنه تابع للكفر، الذنوب بريد الكفر. أما ما تعاطاه بعد إسلامه إن كان مصرا على شرب الخمر مثلا، ما تعاطاه بعد إسلامه يؤاخذ به، وما قبل ذلك فلا، أخذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله. بل هناك آثار في هذا المعنى، وكلام الشارح يشير إلى أنه لا بد من التوبة مع الإسلام من الذنوب الأخرى. إن كان قصده لا بد من التوبة بعد إسلامه هذا صحيح، لا بد من التوبة بعد إسلامه. أما ما قبل الإسلام، الإسلام يقطع أثر الكفر وأثر جميع المعاصي، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ما كان ارتكبه قبل الإسلام ثم أسلم لا يؤاخذ به، وما ارتكبه بعد الإسلام يؤاخذ به فيطالب بالتوبة، هذا يحتاج إلى توبة جديدة. أما ما قبل الإسلام فلا، لا يؤاخذ بذلك، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ثم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وكون التوبة سببا لغفران الذنوب ومحوها وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. لكن هل عرفنا ما هي التوبة؟ أولا لا بد من الإقلاع ترك المعصية التي ارتكبها. ثم الندم، الندم الصادق من قلبك الذي يعلم الله، يعلم الله من قلبك بأنك نادم متأسف. ثالثا العزم على عدم العودة، ولو عدت بعد ذلك 100 مرة على الأصح من أقوال أهل العلم لا تنقض التوبة، لكن فليكن عازما عزما صادقا حين التوبة. ثم الإقلاع، ليس الإقلاع بالبدن فقط، الإقلاع بالقلب، أي لا يعلق قلبه بتلك المعصية التي تركها بحيث إذا وجد فرصة فعلها، أما لو تركها ولكن قلبه معلق بتلك المعصية لا يحول بينه وبينها إلا عدم الإمكان وعدم الفرصة، هذا ليس بإقلاع. إذن الإقلاع بالبدن وبالقلب حتى يكره المعصية ولا يفكر فيها، بحيث لو وجد 20 فرصة لا يفكر في العودة فيها، عازم على ألا يعود. هذه التوبة لمن وفقه الله إليها هي التوبة النصوح التي تجب ما قبلها. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، هذه الآية في التائبين. لا تلتبس عليكم هذه الآية بالآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تلك بالنسبة لمن مات على الشرك، وهذه بالنسبة لمن تاب. قل يا عبادي، انظروا إلى هذه الإضافة، الله أرحم الراحمين من لطفه. هؤلاء الذين يصفهم بأنهم مسرفون على أنفسهم يضيفهم إلى نفسه ويصفهم بأنهم عباده، لم يقل يا أيها المجرمون، يا أيها العصاة، يا أيها الفساق، ولكنه قال: قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مسرفون على أنفسهم. وتمتعوا بهذه الإضافة، إضافة تشريف، الله يشرفهم بهذه الإضافة ترغيبا لهم في التوبة، وأنه بالتوبة يمحو عنهم كل ما ارتكبوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما أسرفتم، مهما أسرفتم، ولو ارتكبتم كل معصية عرفت على وجه الأرض، لا تقنطوا من رحمة الله. الإسراف المبالغة في الإكثار، مهما أكثرتم من المعاصي وأسرفتم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن رحمة الله أوسع من ذنوبكم. العبادة، أي عبادة؟ أين العبادة؟ جميع العباد داخلون في هذه الإضافة، سواء كانوا من العباد الصالحين ومن غير الصالحين، بل الآية تخاطب غير الصالحين. الآية تخاطب المسرفين المكثرين من المعاصي غير الصالحين، يقول الله لهم: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع الذنوب بالنسبة لمن تاب. لنجمع بين هذه الآية وبين الآية الأخرى: يغفر الذنوب جميعا، تاب من الكفر يقبل الله توبته، تاب من الشرك الأكبر يقبل الله توبته، تاب من جميع الكبائر والموبقات يقبل الله توبته، فر إليه فرارا. لكن لو ارتكب هذه المعاصي كلها ومات عليها قبل التوبة ما الحكم؟ هنا تأتي الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك الأكبر يدعو لله ندا، يصرف العبادات لغير الله، ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويستخف بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصرف حقوق الله لعباد الله، مات على ذلك لا يغفر به. من مات يهوديا قبل الإسلام ونصرانيا ووثنيا ومشركا بالشرك الأكبر في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان لا يغفر به، يجب اعتقاد ذلك ويجب الإيمان بذلك. وما عدا ذلك، من مات من عصاة الموحدين في قلبه مثقال ذرة من إيمان تحت مشيئة الله، ولو كان مسرفا على نفسه، ولو مات هؤلاء المسرفون الذين خاطبتهم الآية وإسرافهم بما دون الكفر والشرك، لا يقطع بأنهم من أهل النار، يقال إنهم تحت مشيئة الله. فالله سبحانه وتعالى أعلم بهم. قد يكون لشخص مسرف على نفسه حسنات أخرى عظيمة ترجح على سيئات الكثيرة فيدخل الله بذلك الجنة فيكفر عنه سيئاته بهذه الحسنات العظيمة. وقد تصيبه مصائب كثيرة وتكفر عنه تلك السيئات وتذهب بذلك الإسراف فيدخل الجنة فيسلم من جهنم. وقد يبين الله له من يشفع له، ومن أنواع الشفاعة صلاة الجنازة. ما من ميت مسلم صلى عليه عدد من المسلمين يبلغون 40 إلا شفع الله فيهم. صلاة الجنازة من الشفاعة، ثم شفاعة الشافعين في الآخرة، وفي مقدمتهم شفاعة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. قد يسعفهم الله بشفاعة الشافعين. وأخيرا قد يرحمهم الله من عنده بمحض رحمته. وأخيرا قد يدخلون النار، ولكن نار تطهير، الله يطهرهم بالنار ليكونوا مؤهلين للجنة، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون. وأخيرا قد يدخلون النار، ولكن نار تطهير، الله يطهرهم بالنار ليكونوا مؤهلين للجنة، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، يطهرون بالنار. ثم إذا صاروا حمما يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة وهم طاهرون طيبون نظيفون. هذا معتقد أهل السنة والجماعة على كل من مات من عصاة الموحدين قبل التوبة. أما من تاب من أي ذنب فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لا ينبغي للعبد المسرف على نفسه أن يقنط من رحمة الله. الله نهى المسرفين من أن يقنطوا من رحمة الله. القنوط من الكبائر، اعتقاد العبد
بأنه قد أسرف وبالغ ونوع المعاصي، إن الله لا يغفر له، ماذا يفعل؟ يقرض كبيرة من الكبائر، ما ارتكبه أخف من ما ارتكبه أخيرا، ما ارتكبه في المرة الأولى من الإسراف على نفسه أخف من هذا القنوط، فليطمع في رحمة الله تعالى وليعلم بأن رحمة الله أوسع من ذنوب عباده. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه. وهذا لمن تاب كما قلنا، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وتوبوا إلى ربكم، هذا كل دليل على أن الآية في التائبين. السبب الثاني من الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم من العصاة الاستغفار، الإكثار من الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، والحال أنهم يستغفرون، الاستغفار شأنه عظيم، الإكثار من الاستغفار. وكان سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يقول بعض الصحابة حفظنا له نحو 100 مرة من هذا، من هذه الصيغة، من هذا الاستغفار في مجلس واحد. لكن الاستغفار شرع الآن الشارع للتفريق بين التوبة وبين الاستغفار، أي ما العلاقة بين التوبة وبين الاستغفار؟ الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، لأن المستغفر وهو مصر على المعصية غير تائب فهو مستهزئ، من ارتكب معصية وهو مصر عليها ولم يقلع عنها ويقول بلسانه استغفر الله استغفر الله وهو مصر على المعصية، هذا مستهزئ. إذا ذكر الاستغفار دخلت التوبة معه، أي أقلع من الذنب وندم وعزم، ومع ذلك أكثر من الاستغفار، هذه فضيلة عظيمة. كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار، لا تتم التوبة إلا مع الاستغفار، لأنه إذا أقلع وندم معناه طلب الغفران بلسان حاله قبل أن يطلب بلسان مقاله، لأن الاستغفار كذلك الاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، أي إذا ذكر وحده. وأما عند اقتران أحد اللفظين الاستغفار والتوبة، فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، إذا ارتكب ذنبا وأقلع وقال رب اغفر لي معناه يطلب أن يقيه الله شر ما مضى من ذنوبي. التوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، وربما ما قبل استغفاره وربما توبته مدخولة ما قبلت، الله المستعان. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنا، ولذلك يقولون إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، هكذا يقولون للحفظ، هكذا يحفظون طلاب العلم قاعدة المسكين والفقير والإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، هكذا يحفظ. قال الله تعالى فإطعام 10 مساكين فإطعام 60 مسكينا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف بين المفسرين المعتبرين أن كل واحد من الاسمين المسكين والفقير في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل. قوله تعالى فإطعام 10 مساكين معنى ذلك كل محتاج سواء كان مقلا أو معدما. كذلك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء كل محتاج، لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم. المقل من له مال ولكن ماله لا يكفي حاجته. يختلف الفقهاء هل من له مال ولكن ماله لا يكفي حاجته ومصاريفه ومصاريف أهله وأولاده هل يطلق على هذا مسكين أو فقير؟ على كل هو محتاج. أما المعدم الذي لا شيء له ليس له مال، أيهما أسوأ حالا؟ خلاف بين الفقهاء، هل المسكين أسوأ حالا أو الفقير أسوأ حالا؟ أي هل المعدم يطلق عليه أنه فقير أو مسكين والمقل بالعكس؟ خلاف اللفظ عند اجتماعهما، وأما عند افتراقهما فمعناهما واحد. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق. لاحظ لم يقل وكذلك الكفر والنفاق، ولكنه قال يقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق. لماذا؟ فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل واحد منهما معنى. وهل إذا ذكر النفاق شمل الكفر؟ لذلك لم يقل كالكفر والنفاق، ولكن قال يقرب، لأن النفاق كفر خاص بالباطن، أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإسلام. المنافق ذلك الذي يبطن الكفر في نفسه ويظهر الإسلام، يصلي مع الناس ويفعل أعمال الظاهرة مع الناس وفي باطنه كافر يبغض دين الإسلام، كالمنافقين الذين كانوا عاشوا في هذه المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الكافر هو الذي كفره ظاهر، أي ظاهره وباطنه سواء في الكفر. إذن إذا ذكر الكفر دخل الكفر الظاهري والكفر الباطني، ولكن إذا ذكر النفاق هل يدخل الكفر الظاهري؟ لا. لذلك لم يجعل العلاقة بين الكفر والنفاق كالعلاقة بين الفسوق والعصيان مثلا، والله أعلم. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكثرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله. وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه.
قال الشارح رحمه الله تعالى السبب الثالث الحسنات. الحسنات تكفر وتسقط الذنوب والمعاصي حتى لا يؤاخذ بها الإنسان في الآخرة. الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه أكثر لنا من الحسنات المكفرات. الصلوات الحسنات منها ما ذكرنا، ومنها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تعال عدد من السنن التي جاءت بهذه المكفرات، ولكن يجب أن يكون كل ذلك بعد أداء الفرائض. فإن الحسنات بعشر أمثالها والسيئات بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشارة، عياذا بالله. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهكذا راجعوا الكتب التي خصصت لهذا المعنى كمدارج السالكين. وينبغي للشباب أن يدرسوا هذا الباب بتوسع وأن يعملوا بذلك. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. الوصب يفسر بالمرض وبالفتور، النصب يفسر بالمرض وبالتعب، لفظان متقاربان. ولا هم ولا غم ولا حزن، ألفاظ متقاربة. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. شريطة ألا يجزع الإنسان، بس يصبر ويحتسب على الله. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر. من يعمل سوءا منكر، أي سيئة أي سوء يجزى به، ما من سيئة إلا ويجزى بها فاعلها. قال أينا لم يعمل سوءا؟ ليس هناك معصوم بعد الأنبياء والملائكة، حتى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بمعصومين. ولذلك أبو بكر خاف فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك الأواء والشدة والمشقة فذلك ما تجزون به. هذا الأثر في حد ذاته من حيث الإسناد فيه مقال، ولكن يوجد حديث صحيح في صحيح مسلم بهذا المعنى. لما نزلت هذه الآية بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وفي الحديث وفي الباب حديث آخر عن عائشة وغيرها، الحديث يعتبر من حيث المعنى صحيح. إذن كل هذه من المكفرات، مصائب مكفرة. قال الشارع: فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد. المصيبة تكفر السيئة، إذا صبر عليها نال ثواب الصبر، وإذا تسخط أثم، فاته ثواب الصبر وأثم على هذا التسخط. ولكن المصيبة كفرت السيئة، فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. إنما يفوت المرء أجر الصبر ما لا إذا لم يحتسب. هذا الذي يفهم من كلام الشارع، أي إذا أصيب الإنسان بمصيبة، هذه المصيبة مكفرة لذنوبه، بعد ذلك هو بين أمرين: يصبر ويحتسب أو يتسخط. إن صبر واحتسب أصيب وأجر على صبره، وعطي الأجر على صبره زيادة على تكفير الخطايا. وإن تسخط التكفير حصل، التكفير حصل بالمصيبة، ولكن يأثم على عدم صبره وتسخطه. لذلك يقول: وإنما يصاب المرء ويأثم، والصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله، الله هو الذي سبحانه وتعالى قدر عليه هذه المصيبة فأصابته، لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، وخصوصا إذا أصابته فور فعله للذنب. قد يدرك هو نفسه أن هذه المصيبة جزاء لذنبه الذي ارتكبه، كفرت ذنبه، ويكفر ذنبه بها. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يصاب المرء ويأثم على فعله، فعله ما هو؟ إما الصبر أو التسخط. فالصبر والتسخط من فعله، إن صبر أصيب وإن تسخط أثم. وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير. من هذا الغير؟ أو فضل من الله بغير سبب، هدية من الغير، كالعمل الذي يعمله الإنسان وينتفع به الآخر، كأن يحج عن والده ويعتمر عنه ويصوم عنه إذا مات عليه صيام، ويتصدق عنه. هذه كلها هدايا ليس من عمله، إنما من عمل غيره. فضل من الله من غير سبب ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لا يسأل عما يفعل. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. نكتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. فنؤجل البحث للتفريق بين الصغائر والكبائر إلى ذلك العنوان هناك. ولكن قبل الخوض للتفريق بين الكبائر والصغائر وذكر ضابط الكبيرة، ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة مما لا خلاف فيه أن موجبات الحدود في الدنيا من الكبائر، وما عدا ذلك يأتي الخلاف فيه. أن الكبيرة من الكبائر كإحدى هذه الموبقات قد يقترن بها من الحياء من الله والخوف منه سبحانه والاستعظام إتيان هذه المعصية ما يلحقها بالصغائر. أي إن العبد قد يأتي كبيرة من الكبائر وفيه من الحياء والخجل من الله والخوف منه سبحانه وتعالى واستعظام هذه المعصية التي اقترفها ما يلحقها بالصغائر. ولعل المراد بالإلحاق أنه يبادر بالتوبة ولا يصر عليها. وأما كون الكبيرة تنقلب صغيرة والصغيرة تنقلب كبيرة، هذا يحتاج توقيفا من الشارع، يحتاج إذنا من الشارع. لا يقال مثل هذا بالاجتهاد، وإن كان العلماء الذين يتكلمون في تهذيب النفوس قد يتكلمون في مثل هذا الكلام. وعلى كل، لا شك أن هناك فرق بين من يقترف كبيرة من الكبائر وهو خائف وجل ومستعظم لهذه المعصية، وبين من يقترفها وهو فرح مسرور ومستهين بأمر الله ونهيه ولا يبالي. بين الرجلين فرق، أحدهما حي القلب وهو الأول، والآخر ميت القلب أو مريض. الأول قد تحمله هذه الحالة، وحياة قلبه وخوف من الله قد يحمله هذا المعنى على المبادرة إلى التوبة وعدم الإصرار على هذه المعصية. والآخر قد يحتمله موقفه وقساوة قلبه وعدم مبالاته بما اقترف على الإصرار والازدياد من الكبائر ولا يفكر في التوبة. هذا هو الفرق الواضح البين بين الأمرين أو بين الرجلين. أما كون الكبيرة تنقلب صغيرة لما يقترن ويقوم بقلب المقترف والعكس، يحتاج توقيفا من الشارع كما قلنا، والله أعلم. وعلى كل، هذا قدر زائد على مجرد الفعل ولا شك، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، وهذا أمر واضح. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره إذا اقترف اثنان الذنوب ولو من جنس واحد، أحدهما له إحسان عظيم وأعمال صالحة كثيرة وخالصة لله تعالى، والآخر ليس له شيء. بين الرجلين فرق، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب، من الأسباب هذه الأعمال العظيمة التي عملها على الرغم أنه اقترف كبيرة من الكبائر بجانب ذلك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. هذه الأسباب العشرة عرفت بالاستقراء، تتبع آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة والاستنباط منها. هذا المراد بالاستقراء، الاستقراء تتبع النصوص واستنباط هذه الأحوال منها. بهذا ثبتت هذه الأسباب العشر، ومن أراد التوسع فيها عليه أن يرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام إلى المجلد السابع صفحة 487، تجد هناك علما شافيا رحمه الله. السبب الأول التوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في جهنم. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الشاهد: إلا من تاب. بعد أن أوعدهم الذين خلفوا بعد الأنبياء وبعد الصالحين، الخلف كل من يأتي بعد الصالحين الأولين مخالفا لسيرتهم كالذين كاليهود والنصارى الذين غيروا وبدلوا دين الأنبياء، وكبعض أصحاب الأهواء وأصحاب البدع الذين غيروا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كلهم يقال لهم خلف ويقال خلف. أما الخلف يطلق على الخلف الصالح، وأما الخلف لا يطلق إلا على السيء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد هذا قال الله تعالى: إلا من تاب. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إذن التوبة سبب عظيم من أسباب غفران الذنوب وسقوط العقوبة حتى لا يؤاخذ صاحبها في جهنم. وقال تعالى: إلا الذين تابوا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هذه الآية وعيد شديد جدا لطلاب العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب. الكتمان ليس كما يتبادر إلى بعض الأذهان أن يسأل الإنسان علما فيكتم، أن يسأل بلسان المقال، ولكن إذا سئل بلسان الحال وعرف أحوال الناس وجهلهم للفقه الأكبر والفقه في الأحكام وحاجتهم وتعطشهم إلى التعلم وهو لديه علم ولم يبين وكتم وآثر دنيا ومشاغل وأعمال ولم يمكن للناس ليأخذوا منه العلم وهو متمكن من ذلك داخل في هذا الكتمان. لأن الكتمان إما أن يسألك الإنسان بلسان المقال مسألة في الدين أو يسألك بلسان الحال، والسؤال بلسان الحال هذا منتشر وكثير، وأحوال عوام المسلمين لا تخفى على طلاب العلم اليوم، والناس بحاجة ماسة إلى سماع الخير، إلى معرفة أحكام الطهارة وأحكام الصلاة ومعرفة حق الله على العباد. يجهلون مبادئ لا ينبغي لمسلم أن يجهل، وهم على استعداد للسماع والانتفاع، وإذا ما فعلنا ذلك وقصرنا في هذا البيان وهذا الوعيد يجر علينا ليله ولا شك. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، الله المستعان. ولا يسلم من ذلك إلا من تاب، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا بعد أن استحق. هذه كبيرة من الكبائر، كتمان العلم كبيرة من الكبائر، لأن الذنب الذي فيه اللعن يلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من الإنس والجن والملائكة، هذه كبيرة. كتمان العلم كبيرة من الكبائر، حتى هذه الكبيرة تمحوها التوبة إذا تابوا ورجعوا إلى الله. الذين كتموا العلم وبينوا بعد الكتمان وأصلحوا بعد أن تركوا الإصلاح تاب الله عليهم. إلا الذين تابوا، والتوبة النصوح هي الخالصة لله، لا تختص أو لا يختص بها ذنب دون ذنب. إذا صدق العبد في التوبة إلى الله والفرار إليه لا يختص أو لا تختص التوبة النصوحة بذنب دون ذنب. من أي ذنب تاب؟ من الكتمان، من الكفر، من الشرك الأكبر، من الرياء، من الحسد، من نفي الصفات، من أي معصية ومن أي كبيرة تاب وصدق، التوبة تمحو، التوبة تجب ما قبلها. لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة، أن يتوب من جميع الذنوب التي ارتكبها؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. هذه المسألة بحثها وناقشها بتوسع العلامة ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 273، واختار قولا وهو: إن كان الذنب الذي تاب منه والذنب الذي أصر عليه من نوع واحد لا تقبل توبته حتى يتوب من النوع الثاني. لو تاب من شرب الخمر وأصر على تناول الحشيش والمخدرات، يرى الحافظ ابن القيم في مثل هذه الحالة لا تقبل توبته. ولو تاب من ربا النسيئة وهو متعاطي الربا الفضل مثلا، أنواع أخرى من الربا، لا تقبل توبته لأن هذا من نوع واحد. كذلك لو أنه تاب من الغيبة ولكن يسعى بالنميمة من نوع واحد، إذا كانت الذنوب من نوع واحد يعتبر التوبة منها جميعا توبة صحيحة. أما من يتوب من نوع واحد، من صنف من النوع الواحد، كان يترك شرب بعض المسكنات ويشرب مسكرا آخر أمثال هؤلاء لا تقبل توبة حتى تتركوا جميع هذه المعاصي. وأما لو أصر على شرب الخمر مثلا وهو تاب من أنواع الربا، كان يتعاطى هذا وذاك وتاب من أكل الربا وأصر على شرب الخمر، في هذه الحالة تقبل توبته من الربا ويؤاخذ على إصراره على شرب الخمر. إذا كانت الأنواع مختلفة. هكذا بهذا الاختصار أكتفي بهذه الإشارة لترجعوا إلى المصدر الذي ذكرت لكم وتجدون هناك توسعا. ثم ذكر خلافا آخر، وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح. هذه المسألة من ناقشها كثيرا شيخ الإسلام في المصدر الذي ذكرنا في نفس الصفحة، أي من تاب، من أسلم، كان كافرا فأسلم وكان يشرب وكان يتعاطى الفواحش، إذا أسلم هل الإسلام يجب ما قبله من الكفر وتوابع الكفر من المعاصي التي كان يتعاطاها، أو الإسلام يجب ذنب الكفر فقط ولا بد له من التوبة من المعاصي التي كان يتعاطاها، بحيث لو أصر، لو أسلم وهو مصر على شرب الخمر مثلا، هل لا بد له من التوبة من الكفر وشرب الخمر معا؟ الصحيح خلاف ما أشار إليه الشارح، ما كان فعله في كفره من المعاصي الإسلام يجب ما قبله إذا كان قد قطع وأزال أثر الكفر، فإزالته لآثار الذنوب من شرب الخمر والزنا وغير ذلك هذا من باب أولى. ولكن لو أسلم وهو مصر يؤاخذ بما تعاطى بعد إسلامه، لا يؤاخذ بما تعاطى قبل الإسلام، ما قبل الإسلام مفي مع الكفر لأنه تابع للكفر، الذنوب بريد الكفر. أما ما تعاطاه بعد إسلامه إن كان مصرا على شرب الخمر مثلا، ما تعاطاه بعد إسلامه يؤاخذ به، وما قبل ذلك فلا، أخذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله. بل هناك آثار في هذا المعنى، وكلام الشارح يشير إلى أنه لا بد من التوبة مع الإسلام من الذنوب الأخرى. إن كان قصده لا بد من التوبة بعد إسلامه هذا صحيح، لا بد من التوبة بعد إسلامه، أما ما قبل الإسلام الإسلام يقطع أثر الكفر وأثر جميع المعاصي، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ما كان ارتكبه قبل الإسلام ثم أسلم لا يؤاخذ به، وما ارتكبه بعد الإسلام يؤاخذ به فيطالب بالتوبة، هذا يحتاج إلى توبة جديدة. أما ما قبل الإسلام فلا، لا يؤاخذ بذلك، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ثم قال الشيخ الشارح رحمه الذنوب ومحوها وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. لكن هل عرفنا ما هي التوبة؟ أولا لا بد من الإقلاع، أي ترك المعصية التي ارتكبها، ثم الندم، الندم الصادق من قلبك الذي يعلم الله من قلبك بأنك نادم متأسف. ثالثا العزم على عدم العودة، ولو عدت بعد ذلك 100 مرة على الأصح من أقوال أهل العلم لا تنقض التوبة، لكن فليكن عازما عزما صادقا حين التوبة. ثم الإقلاع، ليس الإقلاع بالبدن فقط، الإقلاع بالقلب، أي لا يعلق قلبه بتلك المعصية التي تركها بحيث إذا وجد فرصة فعلها، أما لو تركها ولكن قلبه معلق بتلك المعصية لا يحول بينه وبينها إلا عدم الإمكان وعدم الفرصة، هذا ليس بإقلاع. إذن الإقلاع بالبدن وبالقلب حتى يكره المعصية ولا يفكر فيها، بحيث لو وجد 20 فرصة لا يفكر في العودة فيها، عازم على ألا يعود. هذه التوبة لمن وفقه الله إليها هي التوبة النصوح التي تجب ما قبلها. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، هذه الآية في التائبين. لا تلتبس عليكم هذه الآية بالآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تلك بالنسبة لمن مات على الشرك، وهذه بالنسبة لمن تاب. قل يا عبادي، انظروا إلى هذه الإضافة، الله أرحم الراحمين من لطفه. هؤلاء الذين يصفهم بأنهم مسرفون على أنفسهم يضيفهم إلى نفسه ويصفهم بأنهم عباده، لم يقل يا أيها المجرمون، يا أيها العصاة، يا أيها الفساق، ولكنه قال: قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مسرفون على أنفسهم. وتمتعوا بهذه الإضافة، إضافة تشريف، الله يشرفهم بهذه الإضافة ترغيبا لهم في التوبة، وأنه بالتوبة يمحو عنهم كل ما ارتكبوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما أسرفتم ولو ارتكبتم كل معصية عرفت على وجه الأرض لا تقنطوا من رحمة الله. الإسراف المبالغة في الإكثار، مهما أكثرتم من المعاصي وأسرفتم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن رحمة الله أوسع من ذنوبكم. العبادة، أي عبادة؟ أين العبادة؟ جميع العباد داخلون في هذه الإضافة، سواء كانوا من العباد الصالحين ومن غير الصالحين، بل الآية تخاطب غير الصالحين. الآية تخاطب المسرفين المكثرين من المعاصي غير الصالحين، يقول الله لهم: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع الذنوب بالنسبة لمن تاب. لنجمع بين هذه الآية وبين الآية الأخرى. يغفر الذنوب جميعا، تاب من الكفر يقبل الله توبته، تاب من الشرك الأكبر يقبل الله توبته، تاب من جميع الكبائر والموبقات يقبل الله توبته إذا جاء إليه صادقا وفر إليه فرارا. لكن لو ارتكب هذه المعاصي كلها ومات عليها قبل التوبة ما الحكم؟ هنا تأتي الآية الأخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك الأكبر يدعو لله ندا، يصرف العبادات لغير الله، ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويستخف بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصرف حقوق الله لعباد الله، مات على ذلك لا يغفر به. من مات يهوديا قبل الإسلام ونصرانيا ووثنيا ومشركا بالشرك الأكبر في أي وقت وفي أي زمان وأي مكان لا يغفر به، يجب اعتقاد ذلك ويجب الإيمان بذلك. وما عدا ذلك، من مات من عصاة الموحدين في قلبه مثقال ذرة من إيمان تحت مشيئة الله، ولو كان مسرفا على نفسه، ولو مات هؤلاء المسرفون الذين خاطبتهم الآية وإسرافهم بما دون الكفر والشرك، لا يقطع بأنهم من أهل النار، يقال إنهم تحت مشيئة الله. فالله سبحانه وتعالى أعلم بهم. قد يكون للشخص المسرف على نفسه حسنات أخرى عظيمة ترجع على سيئات الكثيرة فيدخل الله بذلك الجنة فيكفر عنه سيئاته بهذه الحسنات العظيمة. وقد تصيبه مصائب، مصائب كثيرة، وتكفر عنه تلك السيئات وتذهب بذلك الإسراف فيدخل الجنة فيسلم من جهنم. وقد يبين الله له من يشفع له، ومن أنواع الشفاعة صلاة الجنازة. ما من ميت مسلم صلى عليه عدد من المسلمين يبلغون 40 إلا شفع الله فيهم. صلاة الجنازة من الشفاعة، ثم شفاعة الشافعين في الآخرة، وفي مقدمتهم شفاعة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. قد يسعفهم الله بشفاعة الشافعين. وأخيرا قد يرحمهم الله من عنده بمحض رحمته. وأخيرا قد يدخلون النار، ولكن نار تطهير، الله يطهرهم بالنار ليكونوا مؤهلين للجنة، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون. وأخيرا قد يدخلون النار، ولكن نار تطهير، الله يطهرهم بالنار ليكونوا مؤهلين للجنة، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، يطهرون بالنار. ثم إذا صاروا حمما يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة وهم طاهرون طيبون نظيفون. ها هذا معتقد أهل السنة والجماعة على كل من مات من عصاة الموحدين قبل التوبة. أما من تاب من أجل ذنب فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لا ينبغي للعبد المسرف على نفسه أن يقرط من رحمة الله. الله نهى المسرفين من أن يقنطوا من رحمة الله. القنوط من الكبائر. اعتقاد العبد بأنه قد أسرف وبالغ ونوع المعاصي إن الله لا يغفر له، ماذا يفعل؟ يقنط، كبيرة من الكبائر. ما ارتكبه أخف من ما ارتكبه أخيرا. ما ارتكبه في المرة الأولى من الإسراف على نفسه أخف من هذا القنوط. فليطمع في رحمة الله تعالى وليعلم بأن رحمة الله أوسع من ذنوب عباده. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه. وهذا لمن تاب كما قلنا. ولهذا قال لا تقنطوا، وقال وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وتوبوا إلى ربكم. هذا كل دليل على أن الآية في التائبين. السبب الثاني من الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم من العصاة الاستغفار، الإكثار من الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، والحال أنهم يستغفرون. الاستغفار شأنه عظيم، الإكثار من الاستغفار. وكان سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يقول بعض الصحابة حفظنا له نحو 100 مرة من هذا، من هذه الصيغة، من هذا الاستغفار في مجلس واحد. لكن الاستغفار شرع الآن الشارع للتفريق بين التوبة وبين الاستغفار، أي ما العلاقة بين التوبة وبين الاستغفار؟ الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، لأن المستغفر وهو مصر على المعصية غير تائب فهو مستهزئ. من ارتكب معصية وهو مصر عليها ولم يقلع عنها ويقول بلسانه استغفر الله استغفر الله وهو مصر على المعصية، هذا مستهزئ. إذا ذكر الاستغفار دخلت التوبة معه، أي أقلع من الذنب وندم وعزم، ومع ذلك أكثر من الاستغفار. هذه فضيلة عظيمة. كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار. لا تتم التوبة إلا مع الاستغفار، لأنه إذا أقلع وندم معناه طلب الغفران بلسان حاله قبل أن يطلب بلسان مقاله، لأن الاستغفار كذلك الاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق إذا ذكر وحده. وأما عند اقتران أحد اللفظين الاستغفار والتوبة، فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. إذا ارتكب ذنبا وأقلع وقال رب اغفر لي معناه يطلب أن يقيه الله شر ما مضى من ذنوبي، التوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، وربما ما قبل استغفاره، وربما توبته مدخولة ما قبلت، الله المستعان. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنا. ولذلك يقولون إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، هكذا يقولون للحفظ، هكذا يحفظون طلاب العلم قاعدة المسكين والفقير والإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، هكذا يحفظ. قال الله تعالى: فإطعام 10 مساكين، فإطعام 60 مسكينا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف بين المفسرين المعتبرين أن كل واحد من الاسمين المسكين والفقير في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل. قوله تعالى: فإطعام 10 مساكين، معنى ذلك كل محتاج سواء كان مقلا أو معدما. كذلك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء كل محتاج. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم. المقل من له مال ولكن ماله لا يفي حاجته. يختلف الفقهاء، هل من له مال ولكن ماله لا يكفي حاجته ومصاريفه ومصاريف أهله وأولاده، هل يطلق على هذا مسكين أو فقير؟ على كل هو محتاج. أما المعدم الذي لا شيء له، ليس له مال، أيهما أسوأ حالا؟ خلاف بين الفقهاء، هل المسكين أسوأ حالا أو الفقير أسوأ حالا؟ أي هل المعدم يطلق عليه أنه فقير أو مسكين، والمقل بالعكس؟ خلاف اللفظ عند اجتماعهما، وأما عند افتراقهما فمعناهما واحد. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق. لاحظ، لم يقل وكذلك الكفر والنفاق، ولكنه قال يقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق. لماذا؟ فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل واحد منهما معنى. وهل إذا ذكر النفاق شمل الكفر؟ لذلك لم يقل كالكفر والنفاق، ولكن قال يقرب، لأن النفاق كفر خاص بالباطن، أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإسلام. المنافق ذلك الذي يبطن الكفر في نفسه ويظهر الإسلام، يصلي مع الناس ويفعل أعمال الظاهرة مع الناس وفي باطنه كافر يبغض دين الإسلام، كالمنافقين الذين كانوا عاشوا في هذه المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الكافر هو الذي كفره ظاهر، أي ظاهره وباطنه سواء في الكفر. إذن إذا ذكر الكفر دخل الكفر الظاهري والكفر الباطني، ولكن إذا ذكر النفاق هل يدخل الكفر الظاهري؟ لا. لذلك لم يجعل العلاقة بين الكفر والنفاق كالعلاقة بين الفسوق والعصيان مثلا، والله أعلم. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الباب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالسخط يأثم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله. وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: السبب الثالث الحسنات. الحسنات تكفر وتسقط الذنوب والمعاصي حتى لا يؤاخذ بها الإنسان في الآخرة. الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه أكثر منا لنا من الحسنات المكفرات. الصلوات الحسنات منها ما ذكرنا، ومنها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تعال عدد من السنن التي جاءت بهذه المكفرات، ولكن يجب أن يكون كل ذلك بعد أداء الفرائض. فإن الحسنات بعشر أمثالها والسيئات بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشارة، عياذا بالله. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهكذا راجعوا الكتب التي خصصت لهذا المعنى كمدارج السالكين. وينبغي للشباب أن يدرسوا هذا الباب بتوسع وأن يعملوا بذلك. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. الوصب يفسر بالمرض وبالفتور، النصب يفسر بالمرض وبالتعب، لفظان متقاربان. ولا هم ولا غم ولا حزن، ألفاظ متقاربة. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. شريطة ألا يجزع الإنسان، بس يصبر ويحتسب على الله. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر. من يعمل سوءا منكر، أي سيئة أي سوء يجزى به، ما من سيئة إلا ويجزى بها فاعلها. قال أينا لم يعمل سوءا، ليس هناك معصوم بعد الأنبياء والملائكة، حتى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بمعصومين. ولذلك أبو بكر خاف فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء والشدة والمشقة؟ فذلك ما تجزون به. هذا الأثر في حد ذاته من حيث الإسناد فيه مقال، ولكن يوجد حديث صحيح في صحيح مسلم بهذا المعنى. لما نزلت هذه الآية بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وفي الحديث وفي الباب حديث آخر عن عائشة وغيرها، الحديث يعتبر من حيث المعنى صحيح. إذن كل هذه من المكفرات، مصائب مكفرة. قال الشارح فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد. المصيبة تكفر السيئة، إذا صبر عليها نال ثواب الصبر، وإذا تسخط أثم، فاته ثواب الصبر وأثم على هذا التسخط. ولكن المصيبة كفرت السيئة، فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. إنما يفوت المرء أجر الصبر ما لا إذا لم يحتسب، هذا الذي يفهم من كلام الشارع. أي إذا أصيب الإنسان بمصيبة، هذه المصيبة مكفرة لذنوبه، بعد ذلك هو بين أمرين، يصبر ويحتسب أو يتسخط. إن صبر واحتسب أصيب وأجر على صبره، وعطي الأجر على صبره زيادة على تكفير الخطايا. وإن تسخط التكفير حصل، التكفير حصل بالمصيبة، ولكن يأثم على عدم صبره وتسخطه. لذلك يقول وإنما يصاب المرء ويأثم، والصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله، الله هو الذي سبحانه وتعالى قدر عليه هذه المصيبة فأصابته، لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، وخصوصا إذا أصابته فور فعله للذنب. قد يدرك هو نفسه أن هذه المصيبة جزاء لذنبه الذي ارتكبه، كفرت ذنبه، ويكفر ذنبه بها. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يصاب المرء ويأثم على فعله، فعله ما هو؟ إما الصبر أو التسخط. فالصبر والتسخط من فعله، إن صبر أصيب وإن تسخط أثم. وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير. من هذا الغير؟ أو فضل من الله بغير سبب، هدية من الغير، كالعمل الذي يعمله الإنسان وينتفع به الآخر، كأن يحج عن والده ويعتمر عنه ويصوم عنه إذا مات وعليه صيام ويتصدق عنه، هذه كلها هدايا ليس من عمله إنما من عمل غيره، أو فضل من الله من غير سبب ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لا يسأل عما يفعل. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. نكتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.